بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها الحاضرون جميعا، إننا نحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى. نحمده سبحانه على ما أنعم علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهو القائل سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهو القائل سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن من أعظم ما أنعم به علينا عباد الله ما أنعم علينا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه النعمة التي ينبغي علينا أن نكثر من شكر الله جل وعلا على توفيق الله سبحانه وتعالى لنا إليها، خصوصا إذا تأملت واستشعرت حال الكثيرين الذين حرموا هذه النعمة في مشارق الأرض ومغاربها، فإنك تعرف قدر فضل الله عز وجل عليك، إذ وفقك سبحانه إلى هذا الخير العظيم لا بحولك ولا بقوتك ولا بذكائك، ولكنه فضل امتنان منه سبحانه وتعالى. وإننا في هذه الليلة كما سمعتم على موعد نتذاكر فيه شيئا من أحكام الحج، وكان اختيار بعض إخواننا أن يكون عنوان هذه الكلمة وهذه المذاكرة: هكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأنه يوافق سفر الكثير من الآباء والإخوة والأبناء إلى حج بيت الله الحرام، فناسب أن نتذاكر مثل هذه الأحكام. وخير ما نتذاكر به هو هديه عليه الصلاة والسلام في حجه، وهو الذي يجب على المسلم أن يتتبعه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وفي رواية: فلتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عام هذا، لعلي لا أحج بعد عام هذا. فأمر عليه الصلاة والسلام، أمر أصحابه، والأمر للأمة جميعا أن تأخذ منه مناسك الحج كما علم عليه الصلاة والسلام، لأنه ترجمان القرآن، وهو عليه الصلاة والسلام يفسره ويوضحه ويبينه. والله جل وعلا قد قال فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبهذه كذلك المناسبة نعلم أن من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يعلم الناس أمور العبادات التي يحتاجونها، ومن ذلك مناسك الحج. ففي الصحيح في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أعلم الناس أو أعلموا بخبر حجه في السنة العاشرة قعد النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد يعلم الناس، أي مما علمه الله ومن ذلك أحكام الحج، حتى بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم بابا في طلب العلم في المسجد، وذكر فيه حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد في المسجد يعلم الناس، أي من العلم ومن ذلك أحكام الحج. فجاءه رجل فسأل ما يلبس المحرم، فعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يلبس المحرم كما سيأتي إن شاء الله. وينبغي أن نعلم أن هذا إن دل على شيء دل على أن الواجب على المسلم أن لا يقدم على عبادة من العبادات إلا وهو يعتني كيف يؤدي هذه العبادة على الوجه الذي يكون به أداء هذا الواجب والفرض الذي فرض الله عز وجل فيه هذه العبادة العظيمة، بل ينبغي أن تكون همته أعلى من ذلك، إذ أن يحرص أن يؤدي هذه العبادة على الوجه الأكمل الذي يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه. وأول ذلك أن تعلم أخي المسلم أن الله جل وعلا فرض على المسلمين حج بيت الله الحرام مرة في العمر بعمرة وحج، عمرة تعتمر بها إلى بيت الله الحرام، وحج تحج إلى بيت الله الحرام. فإن أفردت كل واحد منهما أو جمعتهما في سفرة واحدة سقط عنك هذا الواجب الذي فرضه الله عز وجل عليك، وهو ركن من أركان الإسلام كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهكذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفي حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الناس أمور دينهم، فكان من ذلك أنه سأل وهو يعلم بما يسأل، قال: أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فعلم أن دين الإسلام يقوم على هذه المباني الخمسة، من أقامها قام دينه، ومن لم يقمها لم يقم له دينه ولم يتم حتى يتمه. ومن حكمة الله ورحمته ورفقه بعباده أن فرض فريضة الحج على أهل الاستطاعة، كما سمعنا في حديث عبد الله بن عمر المتقدم، بل في قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومعنى الاستطاعة في كلام أهل العلم هي الاستطاعة المالية والبدنية. الاستطاعة المالية بامتلاك ما يوصلك إلى بيت الله الحرام من زاد وراحلة ونفقة أو ما يقوم مقام ذلك مما يستخدمه الناس في زماننا المعاصر، وهكذا كذلك الاستطاعة البدنية التي تكون بالصحة والقدرة وعدم الخوف في الطريق، وكل ذلك يدخل في معنى الاستطاعة. فإن كان كذلك فقد وجب الحج، فإن لم يكن فإنه لا يجب، أو أنه يجب التوكيل. فإن كان ذلك الحاج الذي استطاع الاستطاعة المالية ولم يستطع الاستطاعة البدنية، كان في صحته شيء، فإن كان مرضه مؤقتا غير دائم فإنه يجب عليه عند البر أن يحج بيت الله الحرام. فإن لم يكن كذلك، إذ كان مرضه الذي ابتلي به مزمن كشيخ كبير أو رجل زمن به داء من الأدواء المزمنة التي لا تنفك عن أصحابها غالبا، فمثل هذا يوكل، لما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عبد الله بن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أباها شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفتحج عنه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه، والحديث أصله في الصحيحين. وهكذا بمعنى حديث أبي رزين العقيلي بإسناد حسن أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، فأمره أن يحج عن أبيه ويعتمر، واستدل به العلماء على أن الحج والعمرة كل منهما واجب على كل مسلم ومسلمة، بالغ عاقل مستطيع. فإن كان كذلك فإنه يجب عليه، وإلا وكل إن كان يستطيع التوكيل كما سمعنا في هذين الحديثين. وهكذا كذلك مما ينبغي أن تعلمه أنه كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حج بيت الله الحرام أن الله جل وعلا فرض هذه الفريضة على وجه الفورية لمن استطاع ذلك، ويدلك على ذلك مبادرة النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أصحابه بالحج. فقد صح عنه من غير وجه أنه أمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم بالحج، بل صح عنه وذكره شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند. مما ليس في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: حجوا قبل ألا تحجوا فإني لا أدري ما يعرض لكم، أو قال: فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فكم من إنسان يمني نفسه بالحج ثم يبتلى بمرض أو يتوفاه الله عز وجل، وقد كان مستطيعا يستطيع الحج فقصر في ذلك الواجب، فكان بذلك قد لحقه ما لحقه وهو على ذاك التقصير، أو ربما كذلك ذهب عنه ذاك المال. فكم من غني صار فقيرا، كما أن كم من صحيح صار سقيما، وأمر الله جل وعلا يجعله على ما يشاء سبحانه. فينبغي لمن تيسر له أمر الحج أن يعجل بذلك، خصوصا بعد ما يسمع قول الله سبحانه وتعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فسمى المتخلف عن الحج كافرا، سماه كافرا إذ وقع في الكفر، ومن كفر أي بتركه الحج بعد استطاعته فإن الله غني عن العالمين. وقد فسر العلماء هذا الكفر كفرا بين كفرين، بين الكفر الأكبر المخرج من دين الإسلام إن كان ذلك على وجه الجحود، وكذلك ما كان بمعناه من إهمال وتضييع هذه الفريضة وهذا الركن من أركان الإسلام، أو أنه على معنى الكفر الأصغر كفر النعمة وكفر الفضل من الله جل وعلا إذ تفضل عليك بنعمة المال ونعمة الصحة والعافية فلم تشكر الله جل وعلا على نعمته إذ لم تؤدي هذه الفريضة وهي يسيرة عليك. فكان هذا معنى آخر من معاني الكفر. كذلك يقع لبعض الناس بتكاسلهم عن أداء فريضة الحج. وانظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف أدى هذه الفريضة، أداها معجلا بها. فرض الحج في أصح أقوال أهل العلم في السنة التاسعة، قيل في أواخرها، وقال بعض أهل العلم في السنة العاشرة. وسواء كان ذلك أو هذا، فإنه عليه الصلاة والسلام بادر بالحج، إذ حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. وفرض على أبعد التقديرين في السنة التاسعة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر في العام الذي بعده. وقد أجاب بعض أهل العلم عن تأخره على تقدير التأخر إن وقع، أنه كان لأجل أن يمهد تخلية البيت من بقايا الجاهلية، إذ أرسل أبا بكر في السنة التاسعة أن يأمر ألا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان، فقد أمر ألا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهكذا أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعليا أن يطهر البيت من المشركين وآثار المشركين. وهكذا كان فيه تهيئة في تعليم الوفود الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، إذ وفد عليهم من وفود العرب من نجد والبحرين، وهكذا من نجران ومن اليمن ومن غيرها، وفود كثر علمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحكام الدين. وكان في ذلك كذلك تهيئة أن يستعد الناس للحج كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أخي المسلم أن في هذا الحج كما سمعت فوائد دينية وأخرى دنيوية، ففي هذا الحج فوائد دينية كثيرة، ومن أعظمها أنك تكفر ذنوبك وخطاياك، وذاك من أعظم ما يطمع فيه المسلم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وصح كذلك عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفسر الحج المبرور ما كان خالصا صوابا خالصا لوجه الله، لا رياء فيه ولا سمعة، لا يؤديها العبد على وجه الرياء والسمعة، أو يؤديه العبد على وجه كذلك مسايرة الناس ومجاملتهم وغير ذلك من الاعتبارات الدنيوية، ولكنه يؤديه خالصا لوجه الله جل وعلا، وهكذا صوابا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن أداه كذلك فإنه بإذن الله تعالى يكون حجا مبرورا. فما أكثر الذين يحجون ولكنهم يحجون رياء وسمعة، أو يحجون مجاملة ومسايرة للناس حتى يقال أن فلان قد حج، هذا قصده وهذا مطلبه وهذا منتهى، فلم يكن بذلك ممن نال الحج والمبرور الحج المبرور. وكم من إنسان حج على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إما بجهله تخبط في مناسك الحج، وإما أنه كذلك صار يؤدي ذلك على شيء من أعمال بعض المبتدعين الذين أحدثوا في دين الله عز وجل ما لم ينزل الله عز وجل به سلطانا، فإن ذلك كله منافي لمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج. وهكذا كذلك إخواني في الله، إن من صفة الحج المبرور هو الحج الذي لا تصحبه معصية ولا تتبعه معصية. صاحب الحج المبرور يتخلى من جميع الحقوق التي عليه، فلا هو بمتعلق بمظلمة من المظالم. فرب إنسان يأتي بأعمال صالحة كثيرة، ولكنه قد فعل ما يذهب أجر تلك الأعمال الصالحة الكثيرة، وهو المفلس الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي وقد سفك دم هذا، وانتهك عرض هذا، وانتهك مال هذا، فيأتي وقد أخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته وضع في سيئاته. وهكذا كذلك من يأتي مع نفس الحج بشيء من الفسوق، فإن ذلك مما يذهب عليه معنى الحج. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال ربنا جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث أي لا معنى سيء قولي ولا فعلي. ومن ذلك الجماع، فإنه من محظورات الحج، فإن الجماع من محظورات الحج. وهكذا كذلك مقدماته، بل حتى الخطبة، أن يخطب الرجل الحاج أو يخطب له، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان أنه نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك من علامات الحج المبرور أن صاحبه يحسن عمله بعد حجه، فإن ذلك برهان أن هذا الحاج قد وفق وحسن حاله وعمله بما كان من حجه، من بره في حجه. وهكذا كذلك ينبغي أن تعلم أخي الحاج وأخي المسلم أن الحج المبرور هو الحج الذي صاحبه يتتبع هذا العلم الذي أدى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به حجته، قولا وفعلا، حسا ومعنا. فإن أناسا ينظرون إلى آحاد أعمال الحج ويغفلون عن حقيقة هذا الحج، فإن حقيقة الحج هي تزكية للنفوس، وهي طهرة للقلوب والظواهر، ظاهر المرء وباطنه. فإذا كان كذلك فاستشعر أنك تؤدي عبادة لله جل وعلا، فإذا أديتها بخشوع، وأديتها بخضوع، وأديتها بذل، وكذلك محبة وتعظيم لله رب العالمين، وهكذا أديتها برفق وسكينة، لم تؤديها وأنت قد اعتديت على الآخرين بزحام أو بإيذاء أو كذلك باعتداء أو كذلك بوقوع في أنواع من المعاصي، إما بشيء من المعاصي بما يكون بعينك أو يكون بيدك أو يكون كذلك في أمانتك أو يكون بلسانك أو يكون برجلك أو يكون بخلقك أو أي شيء من ذلك، فإنك إن علمت أنك جئت لله جل وعلا ملبيا تقول لبيك اللهم لبيك، أي مجيب إجابة خلف إجابة، مؤكدا إجابتك لله جل وعلا إذ أمرك بحج بيت الله الحرام، وأنت تركت كل ما تحب وكل ما تعز وتشتهي لله سبحانه وتعالى، فحرام عليك أن تضيع بعد ذلك، تضيع هذا الذي افتقدت وهذا الذي بذلت في شيء من المعاصي أو المخالفات، يكون سبب في إذهاب معنى هذا الحج عن نفسك. ولهذا فإننا نمر مرورا مختصرا
في شيء من حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونمر بحديث جابر بن عبد الله الذي كما قال العلماء هو أجمع ما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنه في مناسك الحج عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصل هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقد زاد بعض المخرجين بعض الزيادات جمعها عدد من أهل العلم في مصنفات. فمن هذه الزيادات زيادات في السنن والمسانيد، وهكذا زيادات في مستخرج أبي نعيم وغيرها من الكتب الأخرى، وقد جمعها من الأئمة المتأخرين الشيخ الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في رسالته النافعة القيمة المسماة بحجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول هذا الحديث يقول فيه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، قال حتى كانت السنة العاشرة، حتى كانت السنة العاشرة قال أذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يؤذن بالناس بالحج، أي من يدعوهم إلى الحج، أي من يدعوهم إلى الحج. ويدل عليه ما جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قام بالناس عليه الصلاة والسلام فقال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال في كل عام يا رسول الله، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى كررها 3 أي الرجل، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، لو قلت نعم لوجبت، ولكنها مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فرضية الحج وأنه مرة واحدة في العمر، وهو ما يدل عليه نص الكتاب. ثم يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأذكر ألفاظ الحديث إن تيسر وإلا بمعناه، وهذا أكثر ما يذكر. ثم ذكر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الناس تهيأوا لذلك، كلهم يطمع أن يحج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم يطمع أن يحج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقدموا أي إلى المدينة كلهم يرجو أن يتأسى به عليه الصلاة والسلام. ثم قال رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من المدينة، وقبل خروجه خطب الناس عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بالمواقيت المكانية للحج، فقال عليه الصلاة والسلام مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل الطريق الآخر من الجحفة، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وبمعناه من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة. وذو الحليفة موضع معروف اليوم يسميه بعض العامة بأبيار علي، فيه مسجد الإحرام الذي يحرم منه أهل المدينة، وهو على قدر 1/4 ساعة تقريبا من المدينة، أي من مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجحفة موضع كان قبل ذلك مسكنا، ثم صارت دارا خربة دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل حمى المدينة إليها، وإنها لم تسكن بعد ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فصار الناس يتخذون إهلالهم قبل ذلك من موضع يقال له رابغ، وهو الموضع الذي يحرم منه الناس اليوم، موضع يحرم منه الناس فيه مسجد الإحرام يسمى رابغ، وهو على طريق أهل الشام إذا مروا إلى مكة من طريق الساحل، وهو في طريق المدينة إلى مكة وإلى جدة من طريق الساحل، وذو الحليفة من الطريق المسمى بطريق الهجرة، من الطريق المسمى بطريق الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من جهته. فالشاهد أن هذه المواضع التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مواضع يحرم منها الحاج، فإذا وصل إليها لم يتجاوزها إذا كان يريد الحج والعمرة إلا وهو محرم، كما قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا علمت ذلك، علمت أن إحرام من أراد الحج ممن كان مسكنه خارج هذه المواقيت فهو من هذه المواقيت أو ما وازاها، من هذه المواقيت أو ما وازاها، فأهل اليمن هم بعيدون من مكة، فإذا مروا من طريق الساحل فإنهم سيمرون بيلملم، ويلملم موضع كان يسير عليه فيه الركبان من قديم، وهو في طرف وادي، ولما صارت الطريق اليوم ليست على الطريق فيما كان من قبل، صار الناس يحرمون من موضع يقال له السعدية، ثم لما صار الطريق اليوم على هذا الذي عليه الناس اليوم جعل مسجد الميقات، وهو موضع يوازي السعدية، وقبله قليلا وقبله قليلا، فصار موضع إحرام الناس. فالشاهد من أتى من تلك الجهات أراد الحج أو العمرة فيحرم من هذا الموضع، فإن أتى من طريق التهائم فمر بالطائف فإنه سيحرم من إحرام أهل نجد، من موضع إحرام أهل نجد، وهو الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام قرن المنازل. واليوم بني موضع لإحرام الناس في مسجد الميقات لأهل نجد وما حولها ومن مر منها، وهو المسمى اليوم بالسيل الكبير، المسمى بالسيل الكبير، وهو فيه موضع خاص لتهيئة المعتمرين والحجاج للإحرام، وهو المسمى بميقات السيل الكبير، فإن الناس يحرمون منه. وهكذا كذلك فأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة. فهذه أربعة مواضع حول مكة، ومن أتى من جهة أخرى فإنه يمر بما يوازيها. ولهذا صح أن عمر رضي الله تعالى عنه وقت لأهل العراق ذات عرق، وذات عرق هي أرض في بادية بين نجد وتهامة كما قال أهل العلم، هي أرض في بادية بين نجد وتهامة، وهي توازي قرن المنازل، وهي توازي قرن المنازل. فإذا من أتى من أي جهة من الجهات يريد الحج والعمرة فمر بهذه المواقيت أو ما يوازيها فإنه عليه أن يحرم من ذلكم الموضع. فإن كان دون هذه المواقيت كأهل جدة وأهل الجموم وأهل وادي فاطمة وغيرها من المواضع التي هي دون هذه المواقيت فإنه يحرم من محله. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يعني حتى أن أهل مكة يحرمون من مكة. فمن كان دون المواقيت أي إلى جهة مكة فإنه يحرم من مكانه كما سمعت. وبه تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فعلمهم أحكام الحج، وجاء في الصحيحين أن ذلك كان في المسجد كما سمعت قبل ذلك. وبه نعلم أنه ينبغي أن يبرز العلماء والدعاة وطلبة العلم لتعليم الناس أحكام الحج وتكرير مسائل الحج، لأن تكرار ذلك للناس سبب لإتقانهم لهذه العبادة. ومع ذلك مع ذلكم التكرار ومع ذلكم كذلك الإيضاح، فإنه لا يسلم الكثير من الحجاج من الخلل والنقص مع ذلك. لكن ينبغي للناس جميعا أن يعتنوا بالتعليم والتعلم اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال جابر بن عبد الله قال حتى إذا كان أربع أو خمس بقينا من ذي القعدة، ويريد بذلك أنهم حتى إذا كانوا في السادس والعشرين من ذي القعدة خرج النبي صلى الله عليه وسلم للحج، وهذا هو الأكثر الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر رواه بالشك على أربع أو غير ذلك، والصواب أنه على أربع بقين، يعني في السادس والعشرين من ذي القعدة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالحج حتى وصل بذي الحليفة. يقول جابر بن عبد الله فنظرت بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مد بصري، يعني والناس يمشون، قال وعن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، كلهم يرجو أن يأتم به ويأخذ نسكه منه عليه الصلاة والسلام. قال والقرآن ينزل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه ويفسره، أي يفسره للناس على حسب ما ينزل عليه من أحكام الحج. فلما أتى بذي الحليفة عليه الصلاة والسلام نزل بها ونزل الناس، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر الصديق، وهي زوجة أبي بكر الصديق أحد زوجاته رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسأله ماذا تصنع، فأمرها أن تغتسل وأن تستثفر، ومعنى أن تتحفظ وتمنع نزول الدم بعد أن تغتسل، وتهل بالحج مع الناس وتهل بالحج مع الناس. واستدل العلماء بهذه الجملة على أنه يستحب للحاج والمعتمر إذا أتى موضع الإحرام أن يغتسل لأجل الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي لا تستفيد من الغسل فهي نفساء، ومع ذلك أمرها أن تغتسل، فدل ذلك على استحبابه للمحرم. ثم أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على راحلته مستقبل القبلة، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ويقول جابر بن عبد الله قال فأهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج مفردا ليس يعلمون إلا ذلك. هذا فيما علم جابر بن عبد الله، وإلا فقد روت عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الصحيح أن من الناس من أهل بالحج، وأن منهم من أهل بعمرة أي مع الحج قارنا، منهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة. ويفسره أنه قارنا أنهم ما كانوا يعلمون عمرة مفردين بها متمتعين بها إلى الحج كما سيأتي من حديث جابر بن عبد الله. فانطلق وانطلق الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يسيرون بين التكبير والتسبيح إذا صعدوا أو نزلوا، وبين التلبية إن لم يكونوا كذلك، حتى إذا وصلوا موضع يقال له سرف، وهو موضع قبل مكة بعشرة أميال، حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع، فأخبرها أن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، وأنها تصنع ما يصنع الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، غير أنها لا تطوف بالبيت. قال: فأتينا مكة ودخلوها ضحا كما أخبر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أرضاه في أربع من ذي الحجة، لأربع قال خلونا من ذي الحجة، يعني في اليوم الرابع من ذي الحجة، ومعناه أنهم ساروا مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة قرابة ثمانية أيام أو سبعة أيام، يمشون منهم الراكب ومنهم الماشي على قدمه كما أخبر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة، وبه تعرف علو همة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أداء فريضة الحج، فقد خرجوا مع النبي كما قال جابر في أول الحديث معه النساء والصبيان، خرجوا إلى الحج معه النساء والصبيان ومنهم الراكب ومنهم الماشي، هكذا أخبر رضي الله عنه أرضاه. ويمشون كم؟ ليس يمشون ساعة ولا ساعتين ولا عشر ولا عشرين ولا ثلاثين، ولكن مشوا سبعة أيام أو ثمانية أيام، وهم بين مكة، بين المدينة ومكة حتى وصلوا مكة. فكيف بمن تيسر له الحج بوسائل النقل المعاصرة الحديثة المريحة التي فيها من وسائل الراحة والرفاهية ما لم يخطر ببال أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ فإنه ينبغي للمسلم أن يحمد الله على تيسير نعمه، وأن يبادر بأداء هذه الفريضة بعد تيسر السبل إليها. وهكذا أخبر جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى مكة، وأنه أول ما بدأ نزل من راحلته ثم دخل إلى المسجد الحرام فاستلم الحجر الأسود. وجاء في حديث عبد الله بن عمر في ذكر شيء من صفة عمرة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة نزل بذي طوى، وهو موضع معروف اليوم فيه بئر كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه بات فيه واغتسل فيه، فدل ذلك أن الحاج إذا نزل إلى مكة وهو يحتاج إلى الراحة فينبغي عليه أن يبتدئ بالراحة، يرتاح حتى يؤدي نسكه وعبادته على أكمل الوجوه وأحسنها. وإن كان دخل نشيطا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع، دخل في الضحى، فإذن فليبادر بالبدء بالحج. وفيه كذلك أن الحاج ينبغي عليه أن يراعي في أداء هذا الحج على الوجه الذي يكون به الرفق واليسر بنفسه وبمن معه من الرفقة. فإذا علمت أن الناس يزدحمون في النهار فإذا تأتي في الليل، أو علمت أنهم يزدحمون في الليل فإذا تأتي في وسط النهار، أو علمت أنهم كذلك يزدحمون فتأتي في وسط الليل، فتأتي في الوقت الذي يكون به الرفق بنفسك وبمن معك. ثم أدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطواف، ابتدأ بالحجر الأسود، قبله واستلمه. وهكذا ينبغي أن يعلم أن الحجر الأسود من استطاع أن يقبله مباشرة قبله، ومن لم يستطع أن يقبله مباشرة فاستلم بيده وقبل يده فعل ذلك، وهذا سنة وكيفية أخرى. أو لم يستطع لا أن يقبله مباشرة ولا أن يمس بيده ويقبل يده، فإن كان معه شيء كعود أو شيء آخر استطاع أن يمده ويقبل طرفه فعل، وكل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم يستطع شيء من ذلك فإنه يشير بيده من بعيد ولا يقبل. وهنا تأتي مجموعة من المسائل والتنبيهات. أولها أن تقبيل الحجر الأسود ليس لأن الحجر الأسود ينفع أو يضر، ولكن تقبيله طاعة لله واقتداء برسوله عليه الصلاة والسلام. فالله ابتلانا وامتحننا بهذه العبادة، فينبغي أن نؤديها على الوجه الذي يحب ربنا ويرضى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتتمة لما سبق، قلنا ننتبه لبعض التنبيهات فيما يتعلق باستلام الحجر أو تقبيله. أولها أن تقبيل الحجر لا لأجل أنه ينفع أو يضر، ولكن طاعة لله وهكذا قربة، وهو سبب كذلك جعله الله جل وعلا لتكفير الذنوب والخطايا. فقد جاء في الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فدل على أن تقبيل الحجر ليس كما يظن بعض الناس أنه ينفع أو يضر، فرب بعضهم أخذ بما قبل ومسح على عينيه أو أدخل في فمه أو غير ذلك، مسح على طرف ثوبه فمسح على سائر جسده. كل هذا من البدع والمحدثات، بل ربما يصل بصاحبه إلى عقيدة فاسدة تضر بإيمانه وتوحيده. وهكذا كذلك من هذه التنبيهات أن كيفيات استلام الحجر على ما سمعت، فإن تيسر أن تقبل أو تستلم بيدك أو بواسطة فذاك، فإن لم تيسر فتشير، وإذا أشرت فلا تقبل يدك، إذا أشرت من بعيد فلا تقبل يدك. ومن هذه التنبيهات كذلك أنه ينبغي أن يعلم أن تقبيل الحجر سنة، فإذا كان تأدية هذه السنة يعارضها مضرة لنفسك أو لغيرك فينبغي أن تترك هذه السنة. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمر وكان رجلا قويا، فقال له: إنك رجل قوي، يعني لأجل قوته نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يزدحم على البيت حتى لا يضر بأحد. فهكذا ينبغي أن يكون خلق المسلم، الموضع الذي فيه زحام وإضرار بالنفس أو بالآخرين ينبغي عليه أن يجتنبه. وقد كان بعض أهل العلم يقول: حججت 14 سنة، قال: ما قبلت الحجر مرة في هذه السنوات. ليس زهدا بالحجر، ولكن ابتعادا عن مواضع الضرر بالنفس أو بالآخرين. فإن من أعظم أصول الحج السكينة والرفق الذي ينبغي أن يكون خلق دائم للحاج. وهكذا كذلك من هذه التنبيهات أنه يسمي الطائف في الشوط الأول مع تكبيره، يسمي ثم يكبر، ثم في كل شوط يكبر فقط لا يسمي. وبه تعرف خطأ الكثير من العامة الذين يسمون في كل شوط: بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، وهذا خطأ. بل التسمية في الشوط الأول فقط وليس في كل شوط. وهكذا كذلك ينبغي أن يعلم أن التكبير يكون في أول الشوط، فإذا كان كذلك فإذا انتهيت من الشوط السابع فليس فيه شيء من التكبير. وينبغي أن يعلم أن في هذا الطواف المسمى بطواف القدوم سنن، من هذه السنن أن يطوف الرجل وهو مطبع، أي كاشف الكتف الأيمن، كاشف الكتف الأيمن،
وقد ستر الكتف الأيسر، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في عمرته وفي حجته، وهذا ليس إلا في طواف القدوم، ليس في غيره من الطواف الآخر، لا طواف الحج ولا طواف الوداع. ومن باب أولى أنه ليس من السنة أن يفعله الحاج عند إحرامه، فبعض الناس من عند الإحرام وهو يطبع حتى يختلس، يكاد يحترق الكتف الأيمن بسبب كشفه بالشمس، وهذا ليس من السنة في شيء. وهكذا كذلك ينبغي أن يعلم أن الحاج في طواف القدوم هذا وهو طواف العمرة لمن له عمرة يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وهو يسرع في الخطى، إن لم يكن معه رفقة من الضعفاء والنساء يحتاجون إلى وقوفه بجانبهم، فإن النساء لا يرملن. وهكذا كذلك من هذه الخصائص التي اختص بها هذا الطواف أن هذا الطواف لا يطوفه الحاج إلا وهو محرم، بخلاف طواف الحج وطواف الوداع فإنه يطوفه محرم أو يطوفه غير محرم لا بأس، أما هذا الطواف فلا يطوفه إلا وهو محرم. فهذه ثلاثة خصائص هي من خصائص هذا الطواف وهو المسمى بطواف القدوم كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان كذلك فيطوف ويجعل الكعبة عن يساره ويجعل الطواف كذلك عن يمينه، يطوف بالبيت ثم يأتي حتى يأتي ما قبل الحجر الأسود وهو المسمى بالركن اليماني، فإن استطاع أن يمسه بيده مسه من دون تقبيل ولا تسمية ولا تكبير، فإن لم يستطع أن يمسه فإنه لا يشير إليه، وبه تعرف خطأ بعض العامة الذين يشيرون إليه والذين يقبلونه والذين يكبرون ويسمون، فكل هذا ليس من السنة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يستلم من أركان البيت إلا الركنين اليمانيين وهو الحجر الأسود والركن اليماني، وقد أخبر أنه يحط الخطايا حقا عليه الصلاة والسلام. وصح عن ابن عمر أنه كان يقول بينهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم تقول ما شئت من الأدعية الثابتة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في سائر طوافك من قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل وسائر الذكر، تدعو لنفسك من خير الآخرة وخير الدنيا، وتدعو لوالديك وللأقربين ولمن أوصاك ونحو ذلك من صالح الدعاء. فإذا انتهيت من الأشواط السبعة فإنك تتوجه إلى زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى زمزم كما قال جابر بن عبد الله فشرب منه وصب على رأسه، وفي رواية فشرب من غير حديث جابر حتى تضلع، يعني شرب كثيرا، ثم تتوجه فتصلي ركعتي الطواف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه توجه بعد ذلك فصلى ركعتي الطواف وهي التي تجعل فيها المقام بينك وبين البيت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وتحرص على ألا تصلي في طريق الطائفين، وبه تعرف خطأ الكثير من الناس الذين يصلون في طريق الطائفين. وهكذا كذلك تحرص على ألا يمر بين يديك أحد يقطع صلاتك، خصوصا النساء، فإن مرت بين يديك امرأة بالغ كان ذلك سببا لإبطال صلاتك وإعادتك لها من جديد، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقطع الصلاة ثلاثة وذكر منها المرأة الحائض أي البالغ. وهكذا تحرص على تغطية كتفك الأيمن قبل دخولك في الصلاة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المصلي لا يصلي وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، ويسن ويستحب أن تقرأ بالركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وبالركعة الثانية وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد. وإن عكست فلا بأس، وقد روي عن جابر بن عبد الله بهذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأفضل أن تقدم بما سمعت، قل يا أيها الكافرون ثم قل هو الله أحد في الركعة الثانية. فإذا انتهيت من الصلاة فإنك تأتي إلى الحجر الأسود. هكذا روى جابر بن عبد الله أنه بعد أن فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة رجع إلى الحجر فاستلمه ثم توجه إلى السعي. فإن تيسر ذلك فذاك، وإن لم يتيسر فقد روى غيره من الصحابة عدم ذلك. فإن تيسر فهو حسن، وإن لم يتيسر فلا حرج. ثم تذهب إلى الصفا فتتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما روى جابر بن عبد الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية نبدأ بما بدأ الله به على الخبر، وأما على الأمر ابدأوا بما بدأ الله به فلم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما بيّنه المحققون من أهل العلم. ثم تأتي الصفا، فإذا أتيت الصفا ورقيت عليه، ورقي الصفا يكون بتعدي موضع العربات ووصولك إلى الحجار المقطعة، أي البلاط المقطع في ذلكم الموضع، فإنك تتجه إلى القبلة. فإذا اتجهت إلى القبلة تكبر وتوحد الله سبحانه وتعالى وتدعو بعده 3 مرات، كما روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، بأن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فإذا انتهيت من ذلك رفعت يديك ودعوت دعاء طويلا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تنزل يديك كما روي عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، تنزل يديك فتقول الذكر مرة أخرى الذي سمعت، ثم ترفع يديك فتدعو مرة ثانية، ثم تنزل يديك فتذكر الذكر الذي سمعت، ثم ترفع يديك ثالثة فتدعو في كل مرة تطيل الدعاء إن استطعت. فإذا فرغت من ذلك 3 مرات توجهت إلى المروة، وفي طريقك إلى المروة ستجد علامات خضراء، أميال خضراء، هي علامة على موضع بطن الوادي، أي الموضع الذي ليس فيه حجارة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشد في السعي فيه، يعني يجري جريا قويا حتى كان يحسر عن إزاره، يكشف عن إزاره ويرفعه حتى لا يتعثر في سعيه. فهذا الموضع تشتد فيه بالسعي، خصوصا إذا لم يكن معك أحد من النساء أو الصبيان أو الضعفة من الكبار ونحوهم. فإن كان معك أحد فالرفق ألا تسعى وأن ترافقهم حفاظا عليهم، وليس على النساء سعي. فإذا أتيت إلى العلم الآخر وهي الأميال الخضراء فإنك تقف، فذلك علامة على انتهاء بطن الوادي الذي فيه سعى النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر الصحابة جابر بن عبد الله وغيره من الصحابة. ثم تمشي مشيك المعتاد، وبكل ذلك تدعو وتذكر الله وتقرأ القرآن بما تيسر، حتى تأتي إلى المروة فتصنع كما صنعت في الصفا، وهكذا ترجع إلى الصفا، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وهكذا حتى تنتهي 7 أشواط، 7 ينتهي في المروة. فإذا انتهيت من 7 فإن كنت قد حججت كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين الحج والعمرة وساق معه الهدي، فإنك تبقى محرما كما بقي النبي عليه الصلاة والسلام محرما إلى انتهاء الحج. ومعنى سوق الهدي أي أنك تأخذ الهدي معك من خارج مكة، أخذه النبي عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة، أخذه النبي عليه الصلاة والسلام معه من ذي الحليفة، هكذا جاءت الأحاديث، وجاء أنه أخذه معه من المدينة، أي إما بعضها ألحق به في ذي الحليفة لأن ذي الحليفة كما سمعنا بالقرب من المدينة. فالمهم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام معه هدية وانطلق بها، وبعض الصحابة أخذ هديه من حدود مكة كما فعل ابن عمر في بعض حجاته التي حجها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على مشروعيته وجوازه، سواء أخذت الهدي من الموضع الذي أحرمت منه أو أخذته في الطريق، المهم من قبل مكة، فكل ذلك يصح أن تكون به قارنا. وأفضل منه أن تحج حج التمتع، وهو أنك لا تسوق الهدي ويكون هديك من مكة، فتأتي بالعمرة ثم تتحلل منها وتلبس ما كان قد حرم عليك وتفعل ما كان قد حرم عليك، ثم بعد ذلك يوم الثامن تهل بالحج، وهذا هو أفضل الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن طاف بالبيت سبعا كما قال جابر بن عبد الله، أمر عليه الصلاة والسلام كل من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعل حجه عمرة، ويجعل حجه عمرة يعني يتحلل وينتهي من السعي بالتحلل فتكون له عمرة. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لا يحل هو، فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كنت أعلم الغيب لما بقيت على ما أنا عليه، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، فعل هذا يظن أن هذا الأفضل، فأخبره الله وأعلمه أن التمتع أفضل بعد أن دخل النبي عليه الصلاة والسلام في النسك على هذا الوصف، فيعلم به أولا أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة، عندنا تمتع وعندنا قران وعندنا إفراد، فالتمتع هو أن يأتي الإنسان بعمرة ويتحلل منها ثم يوم الثامن يأتي بالحج، والقران هو أن يدخل العمرة على الحج فلا يتحلل حتى ينتهي من الحج في آخره، والإفراد هو ألا يأتي بعمرة وإنما يأتي بحج فقط ويبقى محرما حتى ينتهي من الحج. والفرق بين الإفراد والقران أن المفرد ليس عليه هدي وأن القارن يسوق معه الهدي، فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، إشارة إلى أن التمتع أفضل، وإشارة كذلك، وهذا المعنى الثاني، أن من ساق الهدي فإنه لا يتحلل ما دام قد ساق الهدي حتى ينتهي من حجه، حتى كما قال جابر بن عبد الله وجدنا في نفوسنا من ذلك، يعني كيف وما كان العرب قد اعتادوا التحلل في أشهر الحج، كيف أنهم يتحللون الحل كله فيأتون النساء ويرون أنهم في أشهر الحج، فكانوا يعظمون ذلك أن يأتي أحدهم أهله في أشهر الحج وهو قد أتى للحج، حتى قال جابر عبد الله فوجدنا في أنفسنا فقلنا كيف ولم يبقى بيننا وبين عرفة إلا 5 ليال، يعني وينتهي الحج بعد انتهاء عرفة، إذ أنهم يوم العاشر يتحللون، قال أمرنا بالحل كله، فبلغ ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، قال جابر فلا أدري أشيء من السماء أم أحد من الناس بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقام في أصحابه خطيبا عليه الصلاة والسلام، قال أما إني أخشاكم وأتقاكم لله أتعلمونني بدين الله، أو قال بمعناه عليه الصلاة والسلام، ثم أمرهم أن يتحللوا، وأن الله عز وجل أمره أن يعلمهم وأن يأمرهم بذلك، فتحللوا عليه رضي الله تعالى عنهم وامتثلوا أمره عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك به نعرف أن من انتهى من سعيه على الوصف الذي سمعنا، فإنه إذا كان متمتعا فيتحلل بتقصير أو حلق لشعره، إن كان رجلا، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من شعرها قدر أنملة أو أنملتين، فإن كان الحج قريبا فالتقصير أفضل، وإن كان الحج بعيدا فالحلق أفضل، وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا. ثم بعد ذلك إذا علمنا ذلك، ولينتبه المقصر أنه ينبغي عليه أن يأتي بالتقصير على الوجه الشرعي، بأن يستوعب سائر الرأس وأن يظهر منه معنى التقصير لغة وشرعا وعرفا. فإذا كان كذلك فمن تحلل فإنه يحل له كل شيء منع منه من الثياب التي حضر عنه كما مر معنا معناه، فإن المحرم أي الرجل لا يلبس ما يحلق بالجسد في إحرامه، لا عمامة ولا قلانس أي ما يسمى بالطاغية أو الكوفية، ولا البرانس، ولا على جسده القمص ولا السراويل ولا شيء مما يحلق بالجسد، بل يلبس إزار ورداء فقط، وليس تحته شيء حتى من الملابس الداخلية. فإذا انتهى من العمرة حل الإزار والرداء ولبس كل ما كان قد منع منه، والمرأة تلبس القفازين وتلبس النقاب بعد أن منعت منه قبل ذلك، وليس معناها أنها منعت منه قبل ذلك أنها تكشف وجهها للرجال الأجانب، لا، ولا أن تكشف يديها، بل تسترهما بغير هذين المعنيين، تسترهما تحت الثياب كما فعل نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا مر بهم الركبان أسدلوا كما قالت أسماء وبمعناها عن عائشة رضي الله عنهما. فإذا كان كذلك إذا جاء يوم الثامن فالجميع يذهب إلى منى، ومن كان قد تحلل من المتمتعين يهلون بالحج كل من مكانه كما علم وأرشد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا وصلوا إلى منى صلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم التاسع، حتى إذا مر شيء من الضحى انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى نمرة، وأمر بضرب قبة له في نمرة، ونمرة موضع قبل عرفة له علامات معروفة اليوم، فلما زالت الشمس نزل إلى بطن عرنة، وعرنة كما قال جابر بن عبد الله نزل إلى بطن عرنة فصلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، وخطب قبلها. وبطن عرنة هو الوادي الذي في قبلة نمرة، الوادي الذي في قبلة نمرة. فلما كان الناس اليوم كثر وقد بني مسجد هناك في نمرة، صارت صلاة الناس في نمرة وما بعدها من حدود عرفة، فإن الناس اليوم في هذا الزمان كثر لا يكاد يسعهم موضع نمرة، فإنهم يصلون في نمرة وفي عرفة، وكل ذلك جائز. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى ثم توجه بعد الزوال ودخل في حدود عرفة إلى جهة الصخرات يدعو الله عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس. وهكذا ينبغي أن يعتني الحاج في يوم عرفة بالدعاء، دعاء الله، دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة بأن تسأل الله جل وعلا من خير الآخرة وخير الدنيا لنفسك ولوالديك وللأقربين ولمن أوصاك، وهكذا كذلك دعاء العبادة بقراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل ما دعا به والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فلما كان بعد ذلك انتهى وغربت الشمس انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مزدلفة، وصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ثم بات فيها حتى إذا أصبح يوم العاشر صلى الفجر في مزدلفة، ثم تأخر إلى المشعر الحرام وهو جبل في مؤخرة المسجد المبني في مزدلفة، ودعا الله جل وعلا فيه أو عنده حتى أسفر جدا، وقد قال: وقفت ها هنا ومزدلفة كلها موقف. ووقف في عرفة عند الصخرات وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. فإذا حيث كان أيسر وأسهل للحاج فيقف الحاج. وينتبه أن من أدركته الصلاة في الطريق وخشي فوات الوقت فليصلي صلاته ولو في الطريق، أي المغرب والعشاء. وينتبه أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه الترخيص للضعفة الانطلاق بعد منتصف الليل، كما صح من حديث ابن عباس أنه رخص للنساء وللصبيان الانطلاق بعد منتصف الليل. فإذا دعا الله حتى أسفر جدا انطلق عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حتى أتى منى، وفي طريقه مر بوادي يقال له وادي محسر، وهو وادي معلوم له علامات، وبجانبه علامة ظاهرة وهو مستشفى يسمى بمستشفى الوادي، أي وادي محسر. فإذا وصل ذاك الوادي أسرع عليه الصلاة والسلام في سيره، والله أعلم لماذا أسرع. وأما قول بعض الناس أنه الموضع الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل فالله أعلم، لم يثبت به حديث شيء في ذلك شيء من حديث صحيح صريح. حتى إذا وصل إلى منى رمى الجمرة الكبرى فقط، وهي الجمرة المسماة بجمرة العقبة، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وسمى كما صح عن بعض الصحابة في أوله. فإذا فعل ذلك فقد تحلل التحلل الأول وهو المسمى بالتحلل الأصغر، كما جاء عن ابن عباس أن من رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. طيب نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله بعد. أما بعد، فتتم لما سبق في وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل إحرامه وعند أن رمى جمرة العقبة، هكذا جاء معناه صحيحا عنها رضي الله عنها، وجاء من حديث عبد الله بن عباس ما سمعتم أن المرأة إذا رمى جمرة العقبة فإنه حل له كل شيء إلا النساء. وهذا هو أصح ما روي في التحلل الأول، وأما ما يروى من أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة فإنه لم يصح به حديث صحيح صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توجه لنحر بدنه فقد كان مجموع كما قال جابر بن عبد الله ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام وما أتى به علي من اليمن 100 بدنة، فنحر بيده الشريف عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، وفي رواية 64 بدنة، والبضع يذكر لمعنى العدد من الواحد إلى ما دون العشرة، ومعناه أن بعض الرواة شك في العدد وأتقنه بعضهم فقال 63 بدنة، وأكمل علي رضي الله عنه الباقي. وفيه استحباب أن ينحر الحاج ذبيحته بنفسه أو يذبحها بنفسه، فإن كانت يعني مما يستطيع ذبحها ذبحها وسلخها، وإن كان مما لا يستطيع كالإبل والبقر فلينحر هو، ثم ليجعل الجزار يكمل الباقي، يجعل الجزار يكمل الباقي كما فعل علي رضي الله عنه، على ألا يعطى الجزار كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا، على ألا يعطى الجزار من لحمها ولا من شيء مما هو تبع لها منها شيئا، بل يعطى الأجرة من قبلك، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس من توكيل البنوك والجهات المتنوعة في الهدي والذبح أنه خلاف الأكمل والأفضل، فالأكمل والأفضل أن يباشر الحاج الذبح بنفسه، أولا لأنها عبادة يتعبد الله بها فهو نسك من أنساك الحج، وثانيا أنه كذلك ينتقي لنفسه الأصلح وهو أحسن، وثالثا أنه يوقع العبادة هذه على الوجه المستيقن، فقد وقع أن بعض تلك الجهات ربما تساهلت في الذبح لكثرة الزحام فذبحوا بعد انتهاء الحج وبعد انتهاء أيام الذبح، كما أخبرت غير مرة من بعض العاملين في بعض تلك الجهات. وهكذا أعظم من ذلك إذا كان الموكل بعض الجهات غير الموثوقة، كبعض المشرفين في بعض المخيمات الذين ربما لضعف الدين أو الجهل ربما لا يحققون إيقاع هذا الهدي على الوجه الشرعي، بل بعضهم ربما يكون نصابا يتخذ هذا الباب وسيلة للسرقة والاحتيال على بعض الحجاج، وما أكثر ما وقع مثل ذلك في وسط الحجاج بأن احتال المحتالون عليهم، ربما بعضهم يقول يريد أن أرى ذبيحتي فيخرج لهم 10 أو 20 على عدد من يحب أن يرى، وأكثر من لا يرى لا ذبيحة موجودة ولا شيء يوزع ولا شيء يذبح. فلهذا ولغيره فينبغي الإنسان أن يذبح بنفسه وأن يتعنى ويوزعها للفقراء والمستحقين، ليس لمن يبيعها للمطاعم أو لمن يحتال بها فيتاجر بها كما يفعل بعض المتسولين حول المجازر، أو من يستخدم المتسولين للإتيان باللحوم للمطاعم، الذبيحة تباع 300 وربما 700، فيأتي بعض المتسولين ويأخذها ويبيعها لصاحب المطعم 20 ريال أو 30 ريال، ثم يجمعها صاحب المطعم ويجعلها في مطعمه، وهذا خطأ، بل ينبغي أن تعتني فتأخذ هذه الذبائح فتوصلها لمستحقيها الذين أخبر الله عز وجل أن الجاهل يحسبهم أغنياء من التعفف، تأتي لبيوت وما أكثر البيوت المستحقة في مكة في مواضع كثيرة تعرف أنها بيوت فقراء، بيوت فقراء، فتطرقها تعطي لهذا نصف ذبيحة ولهذا ربع ذبيحة ولآخر ربع ذبيحة، وهكذا حتى تؤدي هذا على الوجه الأكمل والأفضل. فذبح النبي عليه الصلاة والسلام 63 بدنة عنه وعن أزواجه وعن المسلمين، وهكذا أكمل علي الباقي تكملة 100، وأخذ من كل بدنة قطعة فطبخ له فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وهكذا يستحب للحاج أن يأكل من هديه الذي يذبحه. وأخبر جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن البقر والإبل يجزئ الاشتراك فيها 7 بخلاف الغنم بأنواعها فإن الواحد منها للواحد، وبه تعرف يسر الله ورفقه بعباده. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق وأمر الحلاق أن يبدأ بيمينه، ودعا للمحلقين ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وهكذا فاصنع. والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة أو أنملتين، ثم طاف بالبيت، وهو المسمى بطواف الحج. وطواف الحج هو الطواف الذي يحصل به التحلل الأكبر أو التحلل الثاني أو التحلل كله، بأن يحله كل شيء حتى النساء، كما يدل معناه حديث ابن عباس الذي تقدم. فيطوف بالبيت، وإن كان عليه سعي كالمتمتع فإنه يطوف ويسعى، وإن كان قارن لم يسعى في أول الأمر فإنه يسعى كذلك في آخر الأمر، في أحوط القولين من أقوال أهل العلم. فإذا انتهى من الطواف والسعي فإنه يرجع إلى منى فيبيت بها. ويجب على الحاج أن يبيت ليالي منى في منى، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إلا أنه رخص للمتعجل إذا خرج قبل غروب الشمس من يوم الثاني عشر أن يتعجل في يومين، كما قال سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وبه يعلم أن الأفضل والأكمل إتمام ثلاثة أيام: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وأعمال الحاج في هذه الأيام الثلاثة أنه يرمي الجمار، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يسمي في أول الرمي ويكبر مع كل حصاة. والمقصود من الرمي أن تقع الحصاة في الحوض، ليس المقصود من الرمي أن تصيب العمود والشاخص الذي داخل الحوض كما قد يظنه بعض عامة الناس، فإن المقصود هو سقوط الحصاة في الحوض ولو لم تقع على ذاك الشاخص. ويستحب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عمر وغيره أن يدعو عند الأولى عن يمينها ويتقدم قليلا، فيدعو دعاء طويلا في غير طريق الناس، ويدعو عند الثانية وهي الوسطى أمامها، يتقدم قليلا عن يسارها ويدعو طويلا كذلك في غير طريق الناس. وإذا أتى الثالثة وهي الجمرة الكبرى فإنه لا دعاء عندها، هكذا يفعل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لغير المتعجل. فإن كان تعجل فينبغي عليه أن يخرج قبل غروب الشمس كما ذكر العلماء، لأن الله سبحانه قال: فمن تعجل في يومين. قال النووي وغيره، قال غير واحد من أهل العلم: اليوم يطلق على النهار، فينبغي للمتعجل أن يخرج من منى نهارا، يرمي ويخرج نهارا، هذا هو الأكمل والأفضل والأحوط. ورخص النبي عليه الصلاة والسلام للرعاة والسقاة أن يجمعوا رمي يومين في يوم. وبه يعلم أن من كان مثلهم ممن يقوم على الحجاج من المشرفين على الحملات أو نحوها، إذا احتاجوا إلى هذه الرخصة فعلوا هذه الرخصة. ومما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذهب في كل يوم من أيام منى وفي لياليها يزور البيت، فيستحب في أيام منى إن لم يكن في ذلك مشقة أن يذهب الحاج فيصلي في الحرم إن تيسر له ذلك بغير مشقة. وإذا انتهى من يوم الثالث عشر فقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام بل أمر أن الحاج يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، إلا أنه كما قال ابن عباس كما جاء في الصحيح: خفف عن الحائض، يعني الحائض لا تطوف، رخص لها. أما غير الحائض والنفساء فينبغي أن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، يعني ما هو ما يسمى بطواف الوداع، فيطوف طواف الوداع. وينبغي أن يعلم أن طواف الوداع المقصود منه هو تودعة مكة بتودعة البيت، فيكون آخر عهد الإنسان بمكة هو البيت ثم يمشي. فإن احتاج في الطريق أن يقف لصلاة أو يشتري شيء يسير لابد منه لم يتيسر له شراءه قبل ذلك فلا بأس في ذلك في طريقه على أنه ينبغي عليه أن يحرص قدر المستطاع على أن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك ينتبه أن بعض الناس ربما لعذر أو لسبب قد لا يتيسر لهم طواف الحج في يوم العاشر، فإن تأخر وجعلوه مع طواف الوداع فلا بأس، على أن الأفضل والأكمل والأحوط أن يجعل في وقته ولا يؤخر مع طواف الوداع. وهكذا كذلك ينبغي أن يعلم أن أعمال يوم العاشر كما سمعنا أربعة، فإن احتيج لتقديم شيء من بعضها على بعض لدفع مشقة فلا بأس، فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله. فإذا مثلا احتاج أن يطوف قبل أن يرمي فله ذلك، أو احتاج أن يذبح قبل أن يرمي وقبل أن يطوف فلا بأس في ذلك، على أنه ينبغي أن يعلم أن الذبح فيه فسحة في أربعة أيام، يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كلها أيام ذبح، وأن الذبح يجوز في مكة ويجوز في منى كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا طاف الحاج طواف الوداع فإنه بذلك يكون قد انتهى من حجه، فإن تيسر له زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أمر مستحب، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإن زار المسجد النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام ضمنا، ولا يجعل أصل سفره لأجل زيارة القبر، فإن هذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام ولم يشرعه لأصحابه، بل منعهم من أن يسافروا إلى بقعة من البقاع على وجه التعبد إلا ثلاث المساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فإذا زار المسجد صلى فيه، وليس من الشرط أن يصلي أربعين صلاة كما يظن بعض العامة، ولا من الشرط كذلك أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة أو في كل يوم هو في المدينة، بل إن زاره مرة واحدة كفى، وإن وافق زيارة أكثر من مرة وفاقا فلا بأس. وأما تعمد ذلك فقد ثبت النهي عنه عن عبد الله بن عمر وعن جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة، لأن ذلك سبب لجعل قبره عيدا، وقد قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري عيدا، نهى أن يجعل قبره عيدا أي يكثر من زيارته ويكثر من الالتفاف حوله. قال شيخ الإسلام والعيد ما عاده الناس في يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى ذلكم الحديث أن يجعل قبره عيدا، بل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا رأوا الرجل يكرر الزيارة أو يكرر السلام أو يبطئ الوقوف عند قبره نهوه عن ذلك وأمروه أن يسلم عليه حيث كان، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما من أحد يصلي عليه إلا وملك يبلغه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، فليس هو يسمع مباشرة بل يبلغ من الملك. ولهذا روي عن بعض أتباعي عن بعض أحفاد علي رضي الله تعالى عنه عن الحسن وعن الحسين من أحفاد علي أنهما قالا ما سلام من بعد وسلام من قرب إلا سواء. وهذا من الأمر الذي ينتبه له، فبعض الناس ربما يغلو في هذا الباب، بل بعضهم والعياذ بالله ربما يدعو النبي عليه الصلاة والسلام كما يدعو الله، فيطلب منه الولد أو يطلب منه الشفاء لنفسه أو لغيره، أو يطلب كذلك منه أن يرد له غائب أو نحو ذلك مما لا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تنتبه أخي المسلم لمثل هذا. وأخيرا أنبه إلى ما قد يفعله بعض الناس من زيارة بعض البقاع في مكة أو في المدينة، مما يفعله الكثير من العامة وليس هو من السنة. فأما مكة فيشرع لك زيارة الحرم ومواضع المناسك، مناسك الحج في منى وفي مزدلفة وفي عرفة، وما يفعله العامة من زيارة جبل ثور وجبل النور، وهكذا كذلك الذهاب إلى بعض البقاع الأخرى حول مكة. كل هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي صحابته، فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوقفون في مكان فيصلون فيه، فقال ما هذا؟ قالوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هنا. قال من أدركته الصلاة فليصلي، ومن لم تدركه فليمضي، فإنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم، إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم، يعني هذا الغلو سبب في وقوعهم في البدع والخرافات والشرك والعياذ بالله. وهكذا ما يفعله بعض الناس في المدينة من زيارة المساجد السبعة، أو كذلك ما يسمى بمسجد عائشة أو مسجد الخلفاء الأربعة أو نحو ذلك، كل هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إنما الذي يستحب أن يزار، أن يزار مسجده عليه الصلاة والسلام وقبره للرجال ضمنا، ويزار مسجد قباء، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يزوره كل أسبوع، يزوره كل أسبوع، فيستحب لمن أتى المدينة أن يذهب إلى مسجد قباء فيصلي فيه. وهكذا إن تيسر للرجال أن يسلم على قبور المسلمين هناك، سواء في البقيع أو في كذلك جهة أحد، أو كذلك إن مر ببدر ففي بدر فذاك، وإن لم يكن فلا بأس. وأما غير ذلك مما يفعله الكثير من العامة فليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في شيء. هذا خلاصة ما يذكر في هذا المقام، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم، وبه ننتهي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. انظر إلى هذه الأسئلة وهي قليلة الحمد لله. طيب، يقول ما الفرق بين طواف الحج وبين طواف الوداع؟ الفرق بين طواف الحج وطواف الوداع أن طواف الحج ركن وطواف الوداع واجب. طواف الحج ركن وطواف الوداع واجب. وطواف الوداع يسقط لمن لم يتيسر له كالحائض والنفساء، أما طواف الحج لا يسقط على أحد. فإذا ابتليت المرأة بالحيض أو النفاس ولم تحج ولم تطف طواف الحج فماذا تصنع؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها يجب عليها أن تنتظر على كل الأحوال، وهذا إذا كان ممكن فلا شك أنه لابد. لكن الإشكال إذا كانت المرأة لا تستطيع الانتظار لذهاب رفقتها، خصوصا إذا كانت الرفقة ممن لا تبالي بمثل هذه المسائل، كحال الكثير من العامة إلا من رحم الله، فهنا إذا خشيت الضرر فهي بين مذهبين لأهل العلم. فمن أهل العلم من أمرها بالذهاب ولزوم الرجوع ولو بعد حين، وأنها تبقى محرمة في طول عمرها حتى ترجع وتطوف طواف الحج. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان يشق عليها الرجوع أنها تطوف على حالتها بعد التحفظ، وذلك أولا لأن ما روي من اشتراط الطهارة في الطواف ليس بشيء صحيح صريح، وثانيا لأن الطواف لو قدر أن فيه طهارة فقد وردت فيه رخص تدل على الاستثناء فيه، وثالثا أنه فيه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات، وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا ألمح تلميذه ابن القيم، وهي فتوى شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى.
يقول هل صحيح أن الحجر الأسود له خصائص؟
إذا أوقد حوله النار لا تصيبه النار أو لا يغوص في الماء. هو حجر وليس فيه هذه الخصائص فيما أعلم، ولم يذكر ذلك أحد من أهل العلم، لكن العامة ربما يذكرون أشياء من دون زمام ولا خطام، لكن خصائصه أنه يستلم ويقبل، وأنه يكفر مسحه، يكفر الذنوب والخطايا، لأن الله عز وجل جعله سبب لذلك، كما أن إتيان البيت سبب لتكفير الذنوب والخطايا، كما أن كذلك جعل الله عز وجل بعض الأعمال والأفعال والأقوال سبب. يقول: ذكرتم رمي الجمار، فما مقدار الحجر الذي يرمى به؟ مقدار الحجر هو حجر صغير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. وأشار الرواة في ذكر حد هذا الحجر أنه كحجر الخدف، وحجر الخدف هو ما يقع بين الأنملتين، هذه أنملة وأنملة، الحصى التي تقع بين الأنملتين، يعني مثل حبة البازيليا، مثل حبة البازيليا اليوم الذي يسميها بعض الناس العتر، مثلها. وإياكم الغلو، حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو، لأنه إذا كبرت كان أولا خلاف السنة، وكان ثانيا سببا في الإضرار بالناس، وبه تعرف خطأ رمي الناس بالحجارة الكبيرة التي تكسر عظم وتجرح لحم وتصيب عين ونحو ذلك. وأعظم من ذلك من يرمي بالنعال، وبكذلك يعني ما هو أكبر أو أصغر أو نحو ذلك، فهذا ليس من السنة في شيء. يقول: ذكرتم أن المرأة تقصر من شعرها مقدار أنملة وأنملتين، أنملة بالمئة. يقول: فما طول الأنملة؟ هذه الأصبع فيها ثلاثة أنامل، واحد اثنين ثلاثة، هذه أنملة وهذه أنملتين، يعني ثلث الأصبع أو ثلثي الأصبع، ثلث الأصبع أو ثلثي الأصبع. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.